بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان، من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري. يا رب يسر. وهو باب الإنصات للعلماء، باب الإنصات للعلماء. قال ابن حجر عليه رحمة الله: الإنصات للعلماء السكوت والاستماع لما يقولونه، السكوت والاستماع لما يقولونه. هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن حجر، وكلام جيد من حيث الإطلاق، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى ضبط وتدقيق، ومحله بإذن الله تعالى أثناء الكلام على الحديث. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي ابن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا حجاج. والحجاج ابن المنهال البصري، حجاج ابن المنهال البصري ثقة فاضل، وكان صاحب سنة، كان صاحب سنة. ودي مسألة لابد أن ننتبه إليها، لأن الكوفة والبصرة من مدائن الرأي، ذاع فيها الرأي وقلت فيها السنة. فعندما يأتي راو فيقول مترجموه عنه بأنه صاحب سنة، أي كان يظهر السنة في بيئة كانت السنة فيها قليلة. ولذلك قال مترجموه عنه: وكان من خيار الناس. كلمة أو جملة خيار الناس دي تحتاج إلى وقفة بسيطة. هذه الوقفة أن الشر لا يصدر منه لأحد، سبحان الله. وهذه صفة المؤمن، أن أحدا لا يمسه منه بشر. ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله تعالى. سأله عن العمل فأرشده إلى الإيمان، وهذا دليل على أن الإيمان عمل. والمقصود بالعمل هنا أي العمل الباطن والظاهر، لأن بعض أهل العلم قالوا: الإيمان لما بطن والإسلام لما ظهر. هذا الكلام منقول عن أبي عمرو ابن الصلاح وغيره. فما يتعلق بالباطن هو الإيمان، وما يتعلق بالظاهر هو الإسلام. ولكن هذا الحديث دل على أن الإيمان ماذا؟ أيضا عمل، فيشمل الظاهر ويشمل الباطن. الإيمان يشمل الظاهر ويشمل الباطن. إذن هناك عمل باطن وهناك عمل ظاهر. عمل باطن كحب الله والإنابة إلى الله والخوف من الله، هذه كلها أعمال، ولكنها أعمال ماذا؟ باطنة. تتعلق بالقلب، وهناك أعمال ظاهرة كالصلاة والحج وغيرها من سائر النسك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الصلاة من أعمال الظاهر. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لأن الحج من أعمال الظاهر. ولكن في تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرماته: ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. فدل ذلك على أن تعظيم حرمات الله عمل، ولكنه عمل ماذا؟ باطن. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. قلت: ثم ماذا؟ هناك روايات، منها جهاد في سبيل الله، ومنها حج مبرور، ومنها بر الوالدين. تنوعت الروايات في ذلك. قلت: يا رسول الله، فأي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن أعتق رقبة فأيها أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الإنسان لما يجي يتصدق برقبة يختار رقبة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الجملة الثانية فيها معنى السبب للأولى، ليه هي كانت غالية الثمن؟ ليه؟ لأنها نفيسة عند أهلها. والحاجة النفيسة عند أهلها لو أراد يبيعها بثمن بخس ولا بثمن عالي؟ بثمن عالي. قلت: فإن لم أجد يا رسول الله، إن لم أجد رقبة أعتقها على الوصف المذكور، قال: أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق. العلماء قالوا إن هذا اللفظ هو أولى من لفظ الضائع، لأن هناك رواية: أن تعين ضائعا. إذن عندنا لفظان: أن تعين ضائعا وأن تعين صانعا. المحققون المدققون يقولون بأن رواية الصانع أولى. لماذا؟ لأن الضائع يلتفت إليه فيعان، الضائع يلتفت إليه فيعان، أما الصانع فهو عند الناس مستور فلا يلتفت إليه. يعني افترضنا هناك واحد عنده مصنع وراكب عربي، هل حد يتخيل ان الرجل ده ممكن يكون محتاج؟ حد يتخيل؟ لا حد يتخيل. لكن يمكن لهذا الرجل ان يكون محتاجا. اذن هو قدام الناس كسيب وعنده دخل وعنده بيت ملك ومش عارف ايه، لكنه في الحقيقة محتاج. ولذلك سئل بعض اهل العلم عن رجل عنده الدار والدبة والجارية او الغلام، أيأخذ من مال الصدقة؟ قال: نعم إن احتاج. ودي مسألة يعني ليست قانون، وإنما يتفاوت الناس فيها، كما أحب أن أقول مسألة أحوال. اسمع الجملة الجاية دي لأنها جملة مهمة جدا. قال: فإن لم أستطع يا رسول الله، لا عندي مال أتصدق به، ولا عندي رقبة يعني أتصدق بها، ولا عندي أي حاجة أعملها، مش قادر أعمل حاجة من الحاجات المذكورة دي. قال عليه الصلاة والسلام: أن تحجز شرك عن الناس، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يا إلهي، يعني ممكن الإنسان إن هو يمس الآخرين بشر، ممكن مثلا بنظرة ويبقى النظرة دي من باب الشر، ممكن بنكتة لا يلقي لها بالا، يمكن بكلمة رائشة تصيب قلب المرء في مقاتله دون أن ينظر إلى ذلك الأثر. الكلمة الصعبة دي عاملة زي السهم الرائش، السهم لما بيكون فيه ريش كتير بيطير بسرعة ويصيب في مقتل، بخلاف السهم غير الرائش أمده أقل، أمده أقل، ممكن طريقة أو أسلوب في الكلام يكون أسلوب فيه فظاظة أو غلظة أو مصادرة على المطلوب أو تهكم على الآخر أو ازدراء من الآخر، هذا كله من باب الشر الذي ينبغي أن أحترز منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من هذه المسائل: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. كلمة لا يلقي لها بالا دي تعرب ايه؟ تعرب ايه؟ تعرب ايه يا شيخان؟ هي كذلك حاله عند قول هذه الكلمة لا يلقي لها بالا، جملة حالية بالفعل. إذا ممكن يتكلم كلمة مش ياخد باله، يوم خبطها وخلاص. يبقى أنت بتتكلمه يوم بيديك قالب طف فوق دماغك وما فيش حاجة ولا قال أي حاجة ولا ينتبه ولا أي حاجة، يقول لك معلش عشان أنا أسلوبي فيه شدة دي طريقتي. لا، لابد الإنسان أن يتغير لما هو أفضل، حتى لو كانت هذه عادة الإنسان. هناك بعض الناس طريقتهم في الخطاب والحديث والمواقف تحتاج إلى مراجعة وإلى ضبط. فانظر إلى هذه الجملة الجميلة: أن تحجز شرك. أن تحجز أي أن تجعل بين الناس وشرك حاجزا. يبقى كل إنسان ممكن يبقى عنده شر، أسهل حاجة أن تقع في الشر وأصعب حاجة أن تتجنب الشر. ممكن وحد لو زعلك ولا أثارك ولا حاجة ممكن تمسكه تهزقه وتجيب عليها وطيه، سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. لكن أصعب حاجة إن أنت تقضم غيظك وتتجاوز عنه وتتغافل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة عن القوي أو عن الشديد قال أو قال الناس: الذي يصرع الرجال، ده القوي. مين القوي؟ لو أي واحد صرعه يغلبه. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما دقيقا للقوي والشديد اللي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ما يجيش حد يقول بقى أنا لا بغضب ما بعرفش أنا أقول إيه ودي طريقتي وأسلوبي وشخصيتي كده، لا خطأ. إياك أن تكون خطاء، وإياك أن تزل، تجنب ودرب نفسك على إمساك اللسان، درب نفسك على إمساك اللسان. فكلمة من خيار الناس في كتب التراجم معناه أنه لا يصيب أحدا بسوء، مش في جيبه السهام جاهزة، وكل من حاككه بشيء أطلق عليه سأما فأصاب مقاتله، لا، ما شاء الله من خيار الناس. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو عندما دخل رجل من الأنصار، وهذا الحديث عند النسائي وأحمد وفي إسناده كلام، وهذا الكلام من جهة رواية الزهري عن أنس، إذ إن كثيرا من أهل العلم قالوا بأن الزهري لم يدرك أنسا فرموا هذا الحديث بالانقطاع، وبالانقطاع يوهن الخبر ويوهن، فهذا الحديث في إسناده كلام. ولكن هذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، إيه اللي يحصل؟ كل العيون تتجه إلى من؟ إلى ذاكم الداخل، يا ترى من اللي داخل ده؟ وبالفعل دخل رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علقنا عليه في يده الشمال. إذا استفدنا من ذلك إن اللحية دي من صفات من؟ أهل الجنة. يبقى الناس اللي مبشرين بالجنة وهم في الدنيا بيعملوا إيه؟ بيطلقوا لحاهم. وبعدين قد علقنا عليه في يده
الشمال، وهذا يدل على أن المستقذرات وما كان في معناها إنما تباشر بالشمال. يعني واحد مثلا عاوز يتنخم، واحد عاوز ان هو يشتال حاجة فيها قذارة، الحاجات دي كلها يعملها بايه؟ بايده الشمال. يريد ان يقطع البولة تطهرا بالماء او بالجمار، الكلام ده كله بايده مين؟ الشمال. امال اليمين ليه بقى؟ لما هو مستلصق، لما هو مستلطف مشروع، سلام، لبس، اكل، شرب، الى غير ذلك. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر 3 مرات، يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه 3 مرات، وفي كل مره كان ذلك الداخل هو ذلك الرجل الانصاري. العجيب ان هناك علماء يهتمون بتسمية المبهمات من الأسماء الواردة في الأخبار. هذا الرجل لا يعرف له اسم، مش عارفين اسمه ايه. المهم عبد الله بن عمرو بن العاص هيسيبه؟ عبد الله بن عمرو العاص بقى ده صوام وقوام، وكان آية في العباد لما النبي بشر واحد 3 مرات من أهل الجنة. عبد الله بن عمرو يعمل في ايه بقى؟ ربنا يعينه، ربنا يبارك فيه، مكتوبه له يا عم اقبلنا، احنا لو كنا موجودين كنا نقول الكلام ده. ايوه يا سيدي بقى، حد قدك مثل هذا الكلام؟ غفر الله لنا جميعا. لكن هو لا، فهو راح لذلك الانصاري وقال له اني لاحيت ابي، حصل خلاف بيني وبين ابويا، فاقسمت ألا أدخل على أبي 3 ليال. قلت له والله ما ندخل الدار 3 أيام، فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي هذه الليال فعلت. أبات عندك 3 ليالي دول لغاية لما إيه أبر القسم. الرجل الأنصاري قال له تعال. عبد الله بن عمرو بيقول فلم أره يقوم من الليل شيئا. أنا بقى رايح يبات عنده علشان يشوف بقى الراجل بيصلي ازاي وبيعبد ربنا ازاي، لأن في هناك بعض المساكين لهم معايير في الصلاح. قوام بيختم القرآن مرة كل يوم، إن هو إن هو إن هو. وبعضهم لما يروح يشوف أخت صوامة قوامة. طب نعمل إيه بصوامة قوامة؟ الصوامة قوامة دي نفسها. ولذلك في حديث ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. طب هي صوامة قوامة وبتختم القرآن مرة كل يوم ولكنها جريئة على زوجها. طب إذا كانت هي على الجيران بتؤذيهم بلسانها، فقال هي في النار. الجيران دول لأووها ولا أكلوها ولا كسوها ولا شربوها ولا علقوها، فجيران بس. طب لو كانت تؤذي زوجها بلسانها تروح فين بقى؟ يعني إذا كانت تؤذي جيرانها بلسانها في النار، طب تؤذي زوجها بلسانها، الله المستعان. نقط، ولك أن تكمل هذه النقط. يبقى الصوامة القوامة كانت متوعدة بالنار لأن لسانها ليس باللسان السوي، لسانها ده مفلوت، الفاظها غير منضبط. ما نقولش بقى معلش احسن هي كده زي المدب، اللي في قلبها بتقوله. ايه اللي في قلبها بتقوله دي؟ ايه اللي في قلبها بيقوله ده؟ تتؤذي جيرانها بلسانها، قال في النار. عبد الله بن عمرو بقى راصد الراجل، هيعمل ايه بقى بالنهار؟ منتظر بقى ان هو يقوم يتسحر عشان يصوم طول النهار، وبعدين يجي بالليل بقى ياخد بقى نبطشية القيام من بعد العشاء لغاية الايه؟ الفجر. فعبد الله بن عمرو بقى شوف بيعمل، يعني بيعمل ايه؟ الراجل يجي بالليل يوم راح نعساه. عبد الله بن عمرو طب هيصحى دلوقتي، طب بعد ساعة، طب ينتظر لما الناس كلها تنام، الناس الراجل يفضل نايم لغاية صلاة الفجر عادي جدا، ويوم يصلي الفجر بس لو قام قلق قبل الفجر مش هشغل المروحة والتكييف بقى لغاية لما يبرد نفسه ويرجع تاني ينام. لا، بيذكر ربنا إلى صلاة الفجر، بيقول غير أني لم أره يقوم من الليل شيئا، لم يقم من الليل شيئا، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. إذا برضك المسألة، يبقى هذا الرجل إيه؟ من خيار الناس. ليه؟ لأنه لا يقول إلا خيرا. دي الحاجة اللي عاوزين نتدرب عليها، لا تقل إلا خيرا، ما تبقاش غلاط. الإنسان لو تعود أن يبقى غلاط هيفضل طول حياته غلاط. يعني سبحان الله، سيأتي الآن في ترجمة بعض الرواة، وهو جرير بن عبد الله البجلي، أنه كان سيدا في الجاهلية، ولما دخل الإسلام كان أيضا سيدا. تعرفين ليه؟ لأنه تدرب منذ الصغر على مكارم الأخلاق، تدرب منذ الصغر على مكارم الأخلاق. ولذلك شأن المؤدبين لا يؤدبون الناس على حفظ القرآن والمتون والحواش، وإنما يؤدبون طلباتهم على ماذا؟ على الأدب. يؤدبون طلباتهم على الأدب. طب من الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبوه مات، وأمه ماتت، وبعدين جده كفل ومات، عمه كفله، عنده عيال كتير. أمال مين اللي تولى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق، والخلق ده مش بسيط، وإنما على خلق عظيم. إذن هذا الراوي الحجاج ابن منهال البصري ده كان من خيار الناس، كان من خيار الناس. توفي سنة 217 هجرية. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة، وشعبة هنا وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري. أبو بسطام البصري ده كان أمير المؤمنين في الحديث. كلمة أمير المؤمنين ده أي لا يفوقه أحد في الحديث. لما يكون أمير المؤمنين يبقى مين اللي فوق منه؟ مفيش. لما يكون أمير الناس في الحديث يبقى مين اللي فوق منه؟ مفيش. إذن أعلم واحد في الحديث هو مين؟ هو أبو بسطام. بعض الناس يحلو لهم يقول هذا أعلم أهل الأرض. أعلم أهل الأرض يعمل حاجة إزاي؟ هذا نوع من الاستقراء. وكيف عرفت أن هذا أعلم أهل الأرض؟ أو هذا أفقه أهل الأرض؟ أو هذا أنحى أهل الأرض؟ أو هذا أعلم أهل الأرض في الأصول أو في اللغة أو ما إلى ذلك؟ هل أنت استقرأت كل علماء الأرض وخبرتهم فوجدت ما ذكرت هو أعلمهم؟ لا، هناك نوع من الإطلاقات التي فيها مجازفة. لكن لما يبقى الناس المحدثين تجتمع إن إمامهم وكبيرهم هو فلان، يبقى الكلام ده نقبله ولا نقبله؟ نقبله. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام هذا كان أمير المؤمنين في الحديث في عصره. أيضا شعبة كما قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. المشكلة في العراق أنها بيئة قل فيها الحديث. لماذا قل فيها الحديث؟ قل فيها الحديث لأن كثير من الصحابة لم ينزل العراق. في بعض الصحابة عاشوا بالعراق، كعلي رضي الله تعالى عنه، كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكن الكثرة الكاثرة لم تمل أن تعيش في العراق، وبالتالي ضعف العلم بالحديث في العراق. اثنين، إذا أتاهم الحديث كان يأتيهم من طرق في إسنادها كلام، واحد يكون ضعيف، واحد مش معروف عنه العلم، واحد ممكن يكون بيختلق الأحاديث، وبالتالي كان الحديث يرد كثيرا في بيئة العراق، وبالتالي لم يقبل الناس على الحديث في العراق. من الذي نشر معرفة الحديث في العراق؟ من شعبة. ولولا شعبة ما عرف الحديث في العراق، سبحان الله. الجهد الثاني لهذا الرجل الفاضل اللي هو شعبة، أنه أول من وضع علم اسمه علم الرجال. يبقى أول من وضع علم الرجال ومين؟ وشعبة ابن الحجاج. طيب، ثم تلقف هذا العلم عنه يحيى ابن سعيد القطان، تلقف العلم عنه يحيى ابن سعيد القطان. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مين؟ الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي. يبقى الإمام أحمد عليه رحمة الله هو طبقة متأخرة عن طبقة مين؟ شعبة. الإمام شعبة وضع أسس علم الرجال وقال: هؤلاء رجالنا فأين رجالكم؟ وقال: معرفة الرجال من الدين. يعني أنا عندما نعرف الرجال نستطيع أن نحكم على هذا الحديث، أهو صحيح أم ضعيف أم لا. أبو بسطام رأى بعض الصحابة كأنس عليه رحمة الله وغيره عليهم جميعا رحمة الله، وروى عن 400 من التابعين، روى عن 400 تابعي اللي هو شعبة، روى عن 400 تابعي. طبعا ده يعني نسبة كبيرة جدا تدل على صبره وسعة علمه. توفي عليه رحمة الله سنة 160 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: أخبرني علي ابن مدرك. وعلي ابن مدرك هذا كوفي. يبقى عندنا الاثنين الأولانيين مصريين، بعد كده ينتقل الإسناد إلى الكوفي علي ابن مدرك. علي ابن مدرك ثقة كوفي. ذكر ابن حبان أنه سمع من أبي مسعود الأنصاري، الصحابي الجليل أبي مسعود الأنصاري. طب هو لو سمع من أبي مسعود الأنصاري يبقى هو إيه؟ تابعي، لأن التابعي هو الذي يروي عن الصحابي ولو حديثا واحدا. يبقى علي بن مدرك عده بعض أهل العلم أنه من التابعين لسماعه من الصحابي أبي مسعود الأنصاري البدري. توفي سنة 120 من الهجرة. عن أبي زرعة، أبو زرعة ليس راوي الحديث المتأخر، أبو زرعة الرازي. ودي مسألة أحيانا بعض المحققين يهجمون هجما على الأعلام فيأتون بالأعاجيب، يعني من الملح في هذا الباب ما أذكره كتاب الفصل، وهناك من قال الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم عليه رحمة الله، متوفى سنة 456 من الهجرة. ابن حزم يذكر أن من شيوخه الحميدي، يعني يذكر يعني حديث بإسناده فيذكر من أحد الشيوخ في هذا الحديث في هذا الإسناد الحميدي، كهر الراجد المحترم اللي هو المحقق، فذكر ترجمة الحميدي تلميذ ابن حزم. الحميدي له كتاب اسمه جذوة المقتبس، فرح نائل ترجمة الحميدي صاحب جذوة المقتبس. والحميدي هنا هو شيخ البخاري، ما بينه وبين صاحب جذوة المقتبس أكثر من 300 سنة. فانظر إلى هذه الخطأ وهذه الوهلة الشديدة، وهذا رجل محقق وله كتب سيار، ولكن لم ينتبه، أو ربما وهذا خطأ قاتل، يعهد الرجل إلى بعض تلامذته المتسرعين الذين لا ينتبهون فيجمعون المادة دون أن ينظر هو، يوم حطت مادة تلامذته في الكتاب ويقوم كاتب إيه تحقيق فلان وانتهى الموضوع، لا قرأ ولا راجع ولا شاف ولا استوثق ولا أي شيء، إما هذا أو ذاك. أبو زرعة هنا يا إخواني يا ترى هو اسم ولا هذه كنية؟ احنا عندنا ثلاث حاجات، اسم وكنية ولقب. عمر ابن الخطاب يبقى ده ايه اسمه، ابو حفص ده ايه لقب ولا كنية؟ ها كنية. طيب لما نقول الفاروق يبقى ده ايه لقب، يبقى اذا هذا لقب. لما نقول هذا الرجل أبو زرعة، كلمة أبو يبقى على طول ده ماذا؟ ده كنية. لكن أحيانا بيبقى الكنية هي الاسم، أحيانا الكنية بالكنية الاسم، وبالتالي اختلف الناس اختلافا بينا في اسم أبي زرعة، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل هرم وقيل أقوال أخرى غير ذلك، أقوال كثيرة في اسم أبي زرعة. وأبو زرعة ده هذا حفيد جرير ابن عبد الله البجلي، فهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، إذن من جده جرير ابن عبد الله اللي هو راوي الحديث، يقال بأن جرير أنجب له عمرو ثم مات في خلافة عثمان بعد أن أنجب من أبو زرعة، يعني الراجل خلف الولى وإيه ومات، فصارت رواية الابن عن مين؟ عن جده، يعني صار رواية أبو زرعة عن جده اللي هو مين؟ جرير. ما هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، يبقى مين جده؟ جرير ابن عبد الله البجلي اللي هو الصحابة. إذن هذا الرجل تابعي يروي عن الصحابة ومن في طبقتهم، طبقتهم اللي هم بقى كبار التابعين وما إلى ذلك، بقى الناس اللي هم أقل من الصحابة قليلا، ولذلك روى عن جده وروى عن أبي هريرة وروى مرسلا عن عمر ابن الخطاب وعن أبي ذر، إذن روى عن بعض الصحابة مباشرة وروى عن بعض الصحابة بالواسطة اللي هو مين؟ أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي. وهو أيضا كوفي، عن أبي زرعة عن جرير، وجرير هو جرير ابن عبد الله البجلي. قيل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، وهذا هو الحق. وقيل قيل التانية دبيت للتمريض والتضعيف، الأولى على سبيل الحكاية قيل، الثانية للتمريض. قيل بأنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، وهذا الكلام هناك بعض الأدلة عليه، ولكن لا يخلو دليل من ضعف أو مقال، لا يخلو دليل من ضعف أو مقال، ولكن الثابت أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، أسلم في السنة العاشرة. ويدل على ذلك حديث الباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنصت الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له، والابتسام علامة الرضا، ودايما البشوش البسوم بيبقى ده دلالة على العفو والصفح. وذلك في عام الوفود أتى وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الله تعالى يضحك، والضحك ثابت عن الله عز وجل، ولكن ليس كضحك الناس حاشاه، وتعالى. ماذا قال الناس؟ الناس بتقولوا من دول لو سمعهم بان ربنا يضحك قال لك ازاي يضحك ازاي، كم ده كلام فاضي، ويقعد يحرك دماغه. احنا اللي بنضحك، يبقى لو قلنا بيضحك اذا ده اثبات المشابهة والمماثلة، اذا لابد من نفي المماثلة. اذا يا الهي الناس كفار ولسه جايين في الطريق يسلموا، واول ما قاعدين عشان يسمعوا الاسلام سمعوا ان ربنا ايه بيضحك. ماذا قالوا الناس اللي هم لسه جايين داخلين الاسلام، الناس اللي هم بينظروا من الاسلام ان هو معاني شريفة؟ الاسلام مش مكان، الاسلام معاني شريفة. ايه اللي حصل؟ قالوا ما عدمنا خيرا من رب يضحك. انا اقول لك حاجة، لو ابنك عمل غلط والله لمسكك مواتك والبتاع، انت علبت له وشك بقى وتوعدت له والبتاع، وبعدين قمت ابتسمت له، ايه اللي يحصل للولد؟ ايه اللي يحصل في الولد؟ خلاص ايه؟ روح ترد له. يعرف ان التبسم ده علامة الصفح والعفو والمغفرة. ما عدمنا خير من رب يضحك. سبحان الله. ولذلك من اسماء الاسد عباس. تعرفين عباس ليه؟ لانه شديد العبوس. الاسد لو ما تبص له عمره ما بيضحك. بيضحك ازاي؟ طب بص كده الاسد كده، هو لما يفتح بقه معناه ده بيضحك؟ لا اله الا الله. طب انت بالفعل عامل زي العصفوره الغلبانه المسكينه اللي مش قادره تفهم حاجه. عارفين قصه العصفوره؟ مش عارفينها؟ الراجل اصطاد عصفوره وحطها في المخله بتاعته، قعد يشوف مكان لها، ما تلاقاش مكان، راح رابطها عند مؤخرة الحمار، يعني ربطها كده بالحزام من ورا كده، فأصبحت تحت مؤخرة الحمار. كان الجو باردا وكان الحمار يعني عنده إسهال، فأطلق بطنه على العصفورة، فالعصفورة قالت ورحمة هذا الصياد، لقد رحم البرد أن يصيبني فجعلني هكذا. شوف في شوف الدماغ القليل، يعني هي في دماغها ان هي محبوسة، ولا في دماغها ان هي متصاب، ولا في دماغها ان هي مربوطة من رجلها، ولا في دماغها اي معنى. الحاجة الوحيدة ولا في دماغها ان اللي نزل ده غرقها، الحاجة الوحيدة ان هي ايه؟ اتدفت من البرد. ما رأيكم في تصرف هذه العصفورة؟ ذكاء أم حمق؟ والله سنجد كثيرا من الحمقى هذه الأيام لا يلتفتون إلى كليات الأمور، وإنما تنصرف قلوبهم عن الأمور ليعيشوا في جزئية، ويجعل الأمر كله في هذه الجزئية، كهذه العصفورة الحمقاء. جرير بن عبد الله البجلي كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشوفه يبتسم، يبتسم، ودي أدب إن احنا نوزع الابتسام على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. لما تقابل الناس يا سيدي ابتسم في وجهه، ولكن لا تبتسم تكلفا، وإنما تبسم صدقة، أنت تأخذ حسنة. لو قلت لك دلوقتي كل ما واحد تقابله ادفع 1000 جنيه، انت لو عندك ملايين يخلصوا ولا مش هيخلصهم؟ هيخلصوا. طب كل ما تقابل واحد تصدق بصدقه، الصدقه احسن ولا 1000 جنيه؟ الصدقه احسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. اذا هذه مساله جميله. جرير بن عبد الله البجلي كان في الجاهلية سيدا، وشرف الناس بحسن خلقه، ودي المسألة اللي بتجعل الإنسان سيد بين الناس، حسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الناس تنازعوا مين اللي يحط الحجر الأسود على الكعبة، تنازعوا قالوا أول واحد هيدخل نتحكم إليه، طلع من اللي داخل النبي صلى الله عليه وسلم، رضوا به حكما لما كان موصوفا به من الصدق والأمانة. وهذه ينابيع حسن الخلق، الصدق والأمانة، أوحش صفة الكذب، أعوذ بالله، لأن تبتلي أو لأن تبتلى بكل معصية أفضل من أن تكون كذابا. يعني أنت لو ابتليت بالمعاصي أفضل من أن تكون كذابا، حاجة صعبة جدا. كان في الجاهلية سيدا، يدل على ذلك أثر عمر عندما كان يلقاه كان يقول: نعم السيد أنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. سبحان الله، الإنسان لما يكون متربي صح في الجاهلية وهو في الجاهلية نبيل، لما يدخل الإسلام يبقى برضك إيه؟ يبقى نبيل، يبقى نبيل. وهذه المسألة لو استطردنا فيها يكون فيها الكلام الكثير. توفي عليه رحمة الله 50 من هجرة النبي محمد، 50 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، إذن حديث الباب دليل على أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بسنة، لأن حجة الوداع كانت في السنة العاشرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11. وسميت هذه الحجة بالوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الصحابة وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكأنه كان يودعهم صلى الله عليه وسلم. قال: استنصت الناس، أو استنصت لي الناس. هل الإنصات بمعنى السكوت كما ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في صدر كلامه على الباب؟ ليس معناه السكوت فقط، ولكن له معنى آخر أدق، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلو كان الإنصات والسكوت لكان المعنى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيه؟ واسمعوا أو اسكتوا. الله، اسمعوا له واسكتوا. ولكن هناك معنى أدق من مجرد السكوت، لأن الإنسان ربما يسكت ولكن يكون منشغلا، يكون منشغلا، هو يسكت ولكن يكون منشغل، بدليل أنك لو سألته بعد سكوته عما سمع لن تجده قد وعى شيئا. وبالتالي الإنصات سكوت، سكوت مع المراعاة والإصغاء. المراعاة اللي هو شدة الانتباه، مع المراعاة يعني مراعاة ما أسمع، يبقى فيها انتباه شديد. والإصغاء يبقى الإنصات سكوت، بس مش سكوت بس، في اهتمام وفي إصغاء، اهتمام وإصغاء. طب والإصغاء في اللغة بمعنى الميل، يقال صغى الشيء أي مال، ومنه قول الله تعالى: فقد صغت قلوبكما أي مالت، إلى غير ذلك القول. فالإصغاء معناه ميل القلب عند سماع الحديث، ميل القلب، يبقى قلبك ده كله بيتجه للحديث الذي يقال، هذا معنى ماذا؟ الإنصات. إذن الخطبة دي خطبة مهمة في تاريخ الإسلام، فيها معالم الدين، فيها أصول ينبغي أن ينتبه الناس إليها وأن يرعوها حق رعايتها. وبالتالي مش مجرد سكوت وسماع بس، احنا عاوزين ايه؟ اهتمام، والقلب يتعلق بهذا الحديث. إذن السكوت مع شدة الاهتمام مع تعلق القلب للحديث، الثلاثة دول على بعضهم يسمى ذلك إيه؟ انصات. يبقى ما نقولش الانصات معنى السكوت، ولكنه سكون خاص، سكوت خاص، كقول الله تعالى يوم تمور السماء مورا. قال بعض المفسرين يوم تمور السماء أي تتحرك السماء، ففسر المور بمعنى الحركة، والحقيقة بأن المور ليس الحركة وإنما هي حركة مخصوصة، فالحركة السريعة المتلاحقة هذا معنى المور. يبقى مش حركة بس، ولكن حركة ايه؟ سريعة ومتلاحقة، لأن دي عما هي حركة اهي مش كده؟ ودي حركة، صح يا اخوانا؟ الفرق بين الأولى والثانية، فالمور أي حركة شديدة أو سريعة متلاحقة. كذلك استنصت الإنصات هو سكوت، ولكن فيه معنى ماذا؟ الاهتمام وميل القلب لهذا السمع أو لهذا الحديث، وميل القلب معناه ماذا؟ إن القلب يتجه إلى هذا الحديث، يهتم لهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير استنصت الناس، أو استنصت لي الناس، واستنصت على وزن استفعل، واستفعل لها معاني، منها طلب الشيء، منها طلب الشيء، ومنها تحول الشيء وصيرورته. عندما نقول استخرج الناس البترول، فاستخرج الناس البترول أي طلبوا خروجه بالأدوات والبرمات والأجهزة الحديثة، إذن طلبوا خروجه. وقد تأتي معنى التحول والصيرورة، مثل استنوق الجمل، يعني إيه؟ تحول وصار ناقة. الجمل جمل مش كده؟ عارفين الجمل والناقة؟ الناقة أنثى الجمل، الجمل اللي هو الذكران، فلما نقول استنوق الجمل أي صار ماذا؟ أي صار ناقة، تحول إلى ناقة، تحول إلى ناقة. طيب، فقوله استنصت الناس أي إيه؟ سكتهم، السكوت الذي به يهتمون لهذا الخبر. يبقى كأنه يعني أفهم إن جرير ما قالهمش اسكتوا، ده ممكن يقول لهم اسكتوا لتسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها الخطبة الجامعة، إن فيها كذا، إن بحيث الناس إيه؟ تهتم، لأنه يقال خرج في ذلك الموسم نحو من 100,000. تصور بقى 100,000 خرجوا، لو الفصل 30 طالب ودخلت الفصل كل واحد هيعملوا ايه؟ تقدر تشرح؟ تقدر تتكلم؟ لو كل طالب قال يا استاذ استاذ كلهم كده في صوت واحد، تقدر تتكلم كلمة واحدة؟ اذا لابد من الانصات، الناس تسكت، بس مش تسكت بس، تسكت وقلوبها تتعلق باللي هيتكلم، اللي انا هتكلم به، علشان اللي هتكلم بده كلام مهم جدا. يبقى كأنه أسكتهم لأهمية ما سيلقى إليهم. استنصت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال جملا كثيرة، من جملة أو من جملة ما ذكر عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي لفظ في غير هذا الموضع ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الكلام خرج مخرج التشنيع لفعل القتل، إذ إن الأصل أن دماء المسلمين حرام، فلو أن المسلمين تجرأوا على دماء بعضهم البعض لا تشبهوا بذلك بمن؟ بالكفار. يبقى من الذي يتعرض لدماء البعض ويسفحها هكذا جزافة إنهم الكفار. إذا سفك الدماء من غير مسوغ ومن غير دليل ولا برهان فيه تشبه بماذا؟ بالكفار. اثنين، هل هذا التشبه بالكفار في مسألة القتل يعني ثبوت التكفير؟ يعني لو الناس المسلمين دول قاتل بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا، إذا تشبهوا بالكفار بكفار؟ لا، بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتل فيها المشاركة، اقتتل على وزن افتعل فيها مشاركة، ولكنها مشاركة بماذا؟ بالفعل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولم يقل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، وهذه لغة عند العرب، لغة عند العرب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فدل ذلك على أن القتال وقع بينهم، ومع ذلك أثبت لهم عقد الإيمان. إذا خرج هذا اللفظ بتشبيه المقتتلين عند اقتتالهم بالكفار مخرج التبشيع والتشنيع لا إرادة الحكم، وإلا فهم مؤمنون. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. فدل ذلك على أن إطلاق الكفر على القتال ليس هذا الكفر ناقلا من الملة، بدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وبدليل أن الصحابة وقع بينهم قتال ولم يكفروا. فدل ذلك على أن إثبات هذا اللفظ ليس إثباتا لحكمه. وهناك من يخرج على ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما قاتل مانع الزكاة سموا بالمرتدين، سموا بالمرتدين لأنهم منعوا الزكاة، ووقع في ذلك إشكال عند بعض الناس. والجواب في ذلك من جهتين: الجهة الأولى أنهم سموا مرتدين لغة لا حكم، فإن الارتداد في اللغة هو إدبار عن شيء بعد إقبال عليه، يعني لما يكون يعني حاجة مقبلة وبعد رجع التاني أرجدها يسمى إيه؟ ارتداد، يسمى ارتداد. فكل رجوع عن إقبال يسمى هذا الرجوع إيه؟ ارتداد. يعني أنت لو مسك كرة وضربتها في الحيطة لما ترجع لك تاني يبقى الكرة ديت إيه؟ مرتدة، يبقى ده ارتداد. إذا سموا بالمرتدين لغة لا حكمة. القول الثاني أن هذا اللفظ خرج مخرج التشنيع والتبشيع حتى لا يتشبه أحد بصنيعهم، يعني لما سموا بالمرتدين عشان نبشع فعلهم اللي هو منع الزكاة، ونقول إن منع الزكاة ده أمر بشع شنيع فلا يفعله الناس، يبقى إذن يمكن إطلاق اللفظ ولا يقصد به حكمه، وإنما يقصد به ماذا؟ التشنيع أو التبشيع. ولهذا ذكر أهل العلم قاطبة أن الكفر هنا ليس كفرا ناقلا عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، أي كفر أصغر، أي من باب المعاصي. إذن قتال المسلم المسلم من غير استحلال هذه معصية، أما إذا استحل قتله فهذا كفر أكبر، وطبعا كفر أكبر بعد إقامة الحجة واستيفاء المحجة غير ذلك من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. وفي آية قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يستفاد من ذلك أن الطائفتان اللتين حصل بينهما اقتتال وقع بينهما التأويل، فالتأويل كان مانعا من إطلاق الانحراف على أيهما، ده متأولة ودي متأولة، إذن قاتلوا على التأويل. جت طائفة ثالثة مؤمنة قعدت معاهم وبينت فساد أحد الطائفتين أو بينت الحق في المسألة، ومع ذلك جت طائفة من الاثنين دول خرجت عن شرع الله عز وجل فقاتلت الأخرى، نعمل إيه بقى؟ قال الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. دي مسألة مهمة جدا، ولذلك مثلا لو في هناك واحد فاسد، افترضنا مثلا عندك ابن فاسد، والابن الفاسد ده كذاب وظنان وخائن وغدار وفتان، مبتلى بذلك، وبعدين انت مثلا عملت منه موقف، يجي واحد يقول لك تعالى اصلحك نصلح الابن عليه كده ونعمل وان طائفتان من اقتتلوا ونبقى نصلح بقى، تصلح ايه؟ فالاول لابد ان الابن ده يتصلح، وبعد ما يتصلح يبقى في اصلاح. معايا يا اخ محمد؟ اذا لابد ان هو نبدل الكذب الى ماذا؟ الى صدق. هذه الافات تحتاج الى توبه الى الله، اذا هذا الابن لابد ان يتوب بينه وبين ربنا كده، يروح لوحده بعيد يتوب لربنا ويستغفر ربنا شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين عشر عشرين إلى أن يتوب ويؤوب ويغسل صدره وقلبه، وعندئذ إيه اللي يحصل؟ نصلح بقى خلاص بقى، ما هو بقى زينا بقى، تعالى بقى خلاص مفيش مشكلة. لكن ابنك لا زال على الانحراف وهو مصر على الانحراف، خلاص إذن الاستدلال بالإصلاح في ذلك الحال استدلال في غير محله، وإنما هو ركوب لمركب الهوى ونوع من الاشتهاء والتلذذ، ما ينفعش. يبقى احنا كده بندخل الأهواء والأغراض. فقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وخص الرقاب لأنها أسرع في القتل من غيرها. ما هو لو ضرب في القلب هيموت، لو ضرب في النحر هيموت، بس لما السهم يجي في النحر ممكن يقعد له دقيقتين ثلاث، في القلب ممكن يقعد له دقيقتين ثلاث، طب بس لو طير الرقبة اللي يحصل؟ خلاص هيقعد دقيقتين ثلاثة، تهي خبطة واحدة وانتهى الموضوع. إذا خص الرقاب لأن هذه هي السمة الغالبة في القتل لما فيها من سرعة وشدة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. طبعا في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهو حسن الإنصات لأهل العلم، والإنصات ليس المقصود به السكوت، وإنما المقصود به سكوت خاص يا دكتور الشريف، سكوت خاص اللي هو إيه بقى؟ سكوت مع الاهتمام وميل القلب، ميل القلب إلى ماذا؟ إلى ما سيلقى إليه من حديث. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ييسر أمر لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.